أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: ونعود بعد هذا إلى خطاب الناظر البصير المستحق لتوجيه الخطاب، ونقول في إبطال كلام هذا المهين على التفصيل بعدما عرفت من الإجمال. أما زعمه أن مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، فإن هذا مما يعترف هذا القائل ببطلانه وبتناقض أقواله فيه. فها هنا يسوي بين الناس في وجوب الاجتهاد، وعما قريب يقول ثمة واسطة بين المجتهد والمقلد. الواسطة قد تقدم انها قوله انه بيصبر ان العامي يسأل العالم عن المسألة، واذا افتاه فيها في يسأله عن الدليل، واذا جاب الدليل فهذا بدو وسط ما بين الاجتهاد والتقليد.
يقول في هذا فيما بعد ان المذهب مالك
قال انه بحرم التقليد ويجب الاجتهاد، قلت هو ذا جوز للناس يجتهدوا في الوسط، ويعقب هذا بالتشنيع على الجلال في قوله العامي كالمجتهد. وكيف يقول تصح التسوية بين من بلغ في العلم الى اعلى مكان وبين من هو بجهله في اسفل السافلين؟ يعني كيف ان الجلال يسوي بينهم؟ قصده انه متناقض في نفسه، لانه مره يحرم الاجتهاد مره لا يوجب الاجتهاد على الاطلاق ويحرم التقليد، وجاء يسمح بالتقليد، يسمح بالتقليد اذا هو بذا الطريقه، اذا جاء يصلاه يساله، لانه قال قد يسبر لهم كتاب جوه فقه لكن مبني على ادله، ما هو مثل فقه اهل البيت. اهل البيت مبلى طاغوت واراء بحته ما عليها أدلة، سبر لهم الدراري. بلغني أنها سبر الدراري هذا المتن، متن في الفقه، وقال يتغيبوا بدل الأزهار، حين يتغيبوا الأزهار. ورجع جاء يوم العيد حضر الصلاة العيد ولا أزدرى كم صلاة العيد، لأنه ما أزدرى كيف الذي في الأزهار قد نسيه بسبب حين قد أراد مخالفته، ولا ترى كيف اجتهاده لأن ما هو مجتهد صدق. عزم يسأل واحد طفل في المصلى، في مصلى العيد، قال يقرأ له لفظ الأزهار وقرأه له وصلى صلاة العيد.
عنده الطفل ما هو عارف وش يشتهي، يعني يقول قرأ له لفظ الأزهار،
لا ما هو ده. ونحن نقول وجوب تقليد من ليس بأهل للترجيح في مسائل الخلاف مما يقضي به الضرورة الدينية، ولهذا انعقد الإجماع عليه. إنما يخالف فيه مثل هذا المهين الذي لا يعتد بخلافه ولا بأقواله. بيان ذلك هو أن خطاب الشارع ليس كخطاب المجتهد، بيفرقوا بين خطاب قد يقول القائل ليش إن العامي ما هو ما هو سابر يعمل بالكتاب والسنة كذي، وأما المقلد إن العامي بيسأله وأفتاه وعمل بكلام. الجواب ما هو سواء كلام الشارع وكلام المفتي. المفتي ما هو جاي يفتي بفتوى وعنده إنها بيجي لها ناسخ، ولا هو جاي يهب له عموم وجاي يهب لها مخصص بعد سنتين. أما القرآن والسنة، أن في القرآن في خطاب الشارع الناسخ والمنسوخ، وفيها العام والخاص، فيمكن أن العام يعثر على العام ولا هو دار له ما يخص، أو يعثر على لفظة منسوخة ويعمل بها ما هو دار بناسخ. هذا هو السبب في الفارق، أن العام بيعمل بكلام المفتي، لأن المفتي ما بيهب لها، إذا به استثناء ولا تخصيص بيجيبه، فيقول يجب تزكية الأموال إذا كان المال بلغ نصابا ما هو مخليه لذي الشرط، لذي الشرط هو مخصص. ويجب تزكية الغنم والإبل والبقر إذا كانت سائمة، يحتاج يجيب شروطها عندها. إن خطاب الشارع ليس كخطاب المجتهد القائل الحكم في هذه المسألة كذا نصا لا احتمال فيه، بل أكثر خطاب الشارع كما عرفناك فيه العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ولا ينكر هذا إلا من لا يعرف الشريعة ولا خطاب الشارع. والواقع من خطاب الشارع نصا لا احتمال فيه لا يتصور في مثله خلاف من مسلم، وبالضرورة لا بد أن يتعلق بالمكلف كائنا من كان خطاب من خطاباته في الحادثة الخاصة لا يعذر في ترك العمل على مقتضاه، كما اعترف به هذا المهين حين رد على الجلال وقال إن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا يخرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان. وإذا كان الأمر هكذا فحينئذ إما أن يمنع التقليد، ولا بد من قول الجلال. إذا منع من التقليد وخطاب الشارع مجمل كما قدمنا ومحتمل للنسخ محتمل للتخصيص، ما معه مخلص للتقليد. فإذا التقليد حرام ما هو مكلف، ما هو مكلف بهذا الخطاب لأنه ما تراوش معنى، ما بالله قصده هذا السماوي إن الشوكاني أنكر على الجلال، وكلام الجلال هو أمر ضروري، أمر ضروري للجلال لأن الجلال حرم التقليد، وإذا حرم التقليد ما معه مخلص إلا ما قاله الجلال. ولا بد من قول الجلال أن ما فعله العامي مما لا يخرج إجماعا يقر عليه، أو يقول لا يقر، فإن كلفه الاجتهاد وفهم خطاب الشارع الخطاب الغير النص الصريح على وفد المراد فهو تكليف ما لا يطاق، إذ لا علم له بالأدوات المحصلة لذلك من عربية وأصول. وتكليف ما لا يطاق ليس بواقع بالإجماع، فإن من خالف إنما خالف في جوازه لا في وقوع. الأشعرية ما بيقولوا بوقوع، بل بيقولوا أنه يجوز في العقل، لأن العقل عندهم ما هو حاكم، ما بيحكم بقبح القبائح. أو نقول يخاطب بما فهم، وإن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء فأحل الحرام وحرم الحلال وهذا محل لنص، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أو يقول يعني الشوكاني يسأل أهل العلم، ومن حسن له الظن بترجيحه في مسائل الخلاف أخذ بقوله حتى يخرج من عهدة الطلب التي تعلقت به بالتكليف العام، وهذا هو الذي انعقد عليه الإجماع، هذا هو التقليد. وسواء قرن المفتي المسؤول فتواه بدليله أو لا فهما بالنسبة إلى عادم الترجيح على سواء، سواء الدليل موجود ولا ما هو موجود، لأن إذا هو موجود الدليل وأورده ما هو فاهم العامي. ولهذا استضعف أهل التحقيق من علماء الأصول قول بعض المعتزلة إنه لا يقلد إلا من أبدى مستنده لعدم الجدوى فيه، كلام بعض المعتزلة مثل كلام الشوكاني. قالوا بعض المعتزلة أنه لا يجوز تقليد إنسان إلا إذا أبدى المستند، لأن ما يستطيع العامي يفهم المستند لو أبداه. وكما أن الضرورة الدينية قاضية به فقد أرشدت الآثار إليه وساعدت عليه، مثل حديث عطاء عن جابر هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، ومثل حديث اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا مع صحته ووروده عن النبي صلى الله عليه وآله في غير وجه يحضر الترجيح بغير علم، يحضر أن العامي يرجح ما معه خبرة. فيمنعه من الاجتهاد لمن ليس له بأهل، إذ هو إفتى بغير علم. وإذا ثبت هذا بالدليل، أعني وجوب التقليد للقاصر، فلنتكلم على إبطال ما نسبه من خلافه إلى أهل العلم. وعندما حرم التقليد الشوكاني أزم ينقله عن أهل العلم إنهم حرم التقليد، وقد تكررت منه ورددها. أما زعمه أن ابن حزم ادعى الإجماع على النهي عن التقليد، فجهل منه بحال ابن حزم وأصوله. وتوضيح ذلك أن من أصول الظاهرية أنه لا يجوز العمل بما يفيد الظن في الأصول والفروع بقاء على النصوص المانعة منه، وخالفهم ابن حزم في التفاصيل، وقال إذا ثبت بالطريق العلمي وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وأخذ ما أتابه كفى في التفاصيل الآحاد قنية. ولما لم تقم الحجة على وجوب متابعة غير الرسول صلى الله عليه وآله فلا يلزم أحدا الأخذ بقول غيره، أخذها مني، هذا من كلام ابن حزم. قال أصل الظاهرية بيقلوا جمعة، قالوا إنه لا يجوز العمل بالظن في الفروع، وإنما الواجب العمل باليقين. وابن حزم قال لا يجوز في الأصول، أما في التفاصيل فيجوز العمل بأخبار الأحد. ثم قال ابن حزم إذا ثبت بالطريق العلمي وجوب متابعة الرسول وأخذ ما أتى بكفى في التفاصيل الآحاد الظنية، ولما لم تقم الحجة على وجوب متابعة غير الرسول صلى الله عليه وآله فلا يلزم أحدا الأخذ بقول غيره ممن لا يوجب قبول قوله حجة. ما هو دليل بس، وإحنا بنقول كذا، مثلا المقلد ما هو من الحجج، ما بلع على العام فقط. وابن حزم هو في صدد إن ما هو من جملة الأدلة، هو في صدد الرد على المالكية، لأن المالكية بيوجب التقليد ولا بيسمحوا بالإجتهاد. والشافعية والمذاهب الأربعة ما قال لا يجوز التقليد، قال لا يلزم اتباع غير النبي، يعني ان الحجه اربعه اشياء، مثل ما بنقول احنا الحجه الكتاب والسنه والاجماع والقياس. ولهذا فارق قول المجتهد قول الشارع عنده. ومن اصول الظاهريه وابن حزم منهم ان الاجماع انما يتحقق بقول واحد ممن ينتمي الى الاسلام، حتى ادعى ابن حزم انه لا بد في انعقاد الإجماع من موافقة مؤمن الجن في المسألة يصح كونها إجماعية، لأن الأدلة دلت على أن يقول كل الأمة حجة، ضروري يجمع الجن مع الإنس، فإذا ما أجمعوا معهم ما هو حجة. ولا يتحقق اتفاقهم على القول إلا في عصر الصحابة قبل تفرقهم في البلاد، فأما بعد ذلك فلا إجماع لتعذره، يتعذر حتى بين بني آدم عند ابن حزم. وحينئذ فلما لم يكن من الصحابة نص على وجوب التقليد زعم ابن حزم انعقاد الإجماع على النهي عنه، إذ لا اعتداد بإجماع يقع بعدهم. عندهم ذا الإجماع ذي وقعه وقدوا معترف أنه مجمعين، لكن قال ما هم حجة، لأن المسلم من هذول هم من ذرية ولد آدم، هم من ولد آدم، والإجماع ما هو إلا إجماع الجن والإنس. إذا عرفت أصل ابن حزم بعد أن عرفت المانع من التقليد في عصر الصحابة عرفت أنه بمسافة عن أن يثبت مدعى هذا المهين أقماه الله. المفتونين بابن حزم الشوكاني وابن الأمير وغدرة، وابن حزم من الظاهرية الذي يسمى الآن باسمهم السلفية، يحرم التقليد ويوجب الاجتهاد على العامي، لكن اجتهاد إذا هو زيدي ولا إمامي ولما له منهم سهلة يقلدهم، ما بيلزموا بعضاتهم البعض لا يقلدهم، ما بلا لا قربونا ولا جاء يوصل أحد علماء أهل البيت قالوا اتبع السنة، لا تخالف السنة بالأقاوي، اتبع شرح الأزهار. سمعتهم حين قالوا بنتجعل شرح الأزهار مثل البخاري المسلم، شرح الأزهار حين أقوى الأئمة. أما زعمه أنه رواه عن مالك وأبي حنيفة والشافعي يعني تحريم التقليد، هذا الشوكاني زعم أنه رواه عن مالك وأبي حنيفة والشافعي فكذب. قد قدمنا لك شيئا مما يكذبه، قد قدم حتى من طريق كتاب ابن الهمام التحرير، لأنه يجوز للمجتهد التقليد، قد قدمنا همس المجتهد فضلا عن المقلد. ونزيدك هنا ها هنا أن أشهر كتب المالكية في الأصول المنتهى لابن الحاجب ومختصره، وقد قال فيه مسألة: خير المجتهد يلزمه التقليد في الأصول لا يلزمه التقليد في غير الأصول وإن كان عالما. وهذا ابن الحاجب هو من المالكي، ولم يذكر فيه خلافا عن مالك ولا غيره، ولو كان خلافا ولو لغير مالك لذكره كما ذكر الخلاف في التقليد في الأصول. وأشهر كتب الحنفية المتأخرة في الأصول وأجمعها للأقوال تحرير ابن الهمام، وقد قال فيه مسألة: خير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بالتجزي وهو الحق فيما لا يقدر عليه، ومطلقا على نفيه. انتهى. ولم يذكر خلافا لأبي حنيفة ولا غير، مع أنه من الحنفية هذا ابن الهمام. والحسين بن القاسم كتابه من أشهر كتب الأصول في قطر اليمن وأجمعها مع تأخر زمانه، يعني مع تأخر إذا بشي يقول بجه دارب قول للمتأخرين. وقد قال في غاية السول ما لفظه: التقليد لازم لغير المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية بالإجماع، وإذا لم يتعرض واحد من هؤلاء لذكر مخالف فلنصوا على أن الدليل الإجماع على جوازه كان كلامهم نصا في كذب هذا المفتري. فما أودعه في رسالته التي وسمها بزعمه بالقول المفيد فمن هذه الأكاذيب أعاذنا الله منها. فاستبان لك أن قوله والحاصل أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور فرية بلا مرية. وأما قوله بعد هذا: ومن اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما ينبغي فباطل باطل، إذ الخلاف للمعتزلة إنما كان في منع التقليد في الأصول فحسب، ولا يعرف لواحد منهم القول بمنعه في الفروع، وأقوالهم المنقولة في بطون المؤلفات تكذب هذا، وأقوال الحشوية إنما تذكر في كتب الأصول في مقابلة قول المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا بالمنع من التقليد في الأصول، والحشوية قالوا بوجوب التقليد في الأصول وتحريمه في الفروع. الحشوية بيحتجوا في الرؤية والتجزيم بأقوال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وابن القطان، ويجعلوا أحجج ويقولوا هذا هو قول السلف، ومن خرج عن طريقة السلف فقد تزندق. الشوكاني قال: من اقتصر على في حكاية المنع على المعتزلة فهو لم يبحث عن أقوال أهل العلم، والخلاف هذا دي حق المعتزلة يتجادلهم والحشوية، فالحشوية بيثبتوا التجزيم والجبر والرؤية والتشبيه مستندين إلى أقوال من التابعين، ما هي نصوص، ما هي من النبي ولا من علي. جاوبوا عليهم المعتزلة بأن هذا تقليد ولا يجوز التقليد في أصول الدين، وذكر أن المعتزلة يمنعوا من التقليد مطلقا. المعتزلة ما لهم دخل في الفروع، ما بيتكلموا عنها، ما هم في شأن. أقوال الحشوية إنما تذكر في كتب الأصول في مقابلة قول المعتزلة بالمنع من التقليد في الاعتقادات وما يتعلق بها، فهذا من جملة ما يفتريه هذا. وأما قوله وذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد، هذا هو المذهب. الشوكاني نقل قال فقد عرفت أنه الشوكاني قال ذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا يجب على العامي ويحرم على المجتهد. أجاب عليها السماوي قال فقد عرفت أنه مذهب الجمهور بل مجمع عليه، وإنما يخالف في هذا مثله مثل السيد حسن الجلال ومن لم يؤبه له. قال ولهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة، ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول مقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون، والمعتبر في الخلاف إنما هو قول المجتهدين لا قول المقلدين. قال الشوكاني اعترف الحين أن أتباع المذاهب الأربعة يجوزوا التقليد، لكن قال ما هم معتبرين، قد وقع الإجماع على تحريم التقليد. وأما هذولا أتباع الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد هم مقلدين، والمقلد ما هو معتبر في الإجماع.
ومنهم المجتهدين عبّح من
عبّح المجتهدين هم اشتبهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقلت قدم النقل عنهم نفوسهم
يشتري إجماع قد النقل عنهم في جواز للتقليد. وش الإجماع
في اشتري إجماعهم إجماع الأربعة قدمها، لكن والدراء ما هي جابر إنه يقول إجماع المسلمين وذول الأربعة المشهورين المسلمين هم المذاهب الأربعة وهم ذولا مقلدين جمع.
عزل يقول إنه
ما هم معتبرين في الإجماع لأنهم مقلدين، ما هم معتبر للمجتهد. عجيب إن ما هم مقلدين في كل شيء، هم علماء ما بلنهم بيقلدوا، هم في حال اجتهاد إنه رأيهم مثل الغزالي والرازي فطاحل من عيانه مطلعين. نعم. والجويني ما بيجي ميت مجلد مؤلفاته الأصول والفرع، والبيهقي مؤلفاته في الحديث أكثر من 1000 جزء.
والجويني شافعي
شافعي. والطحاوي من الحنفية ألف في الحديث وفي الفقه ما لا يحصل، وأبو يوسف ومحمد كان الدولة العباسية على مذهبا. أقول أنت أيها السامع إذا قرع سمعك هذا المقال وكنت ممن تفطن وتفهم استدللت منه على أن كل ما يقعقع به هذا المهين ويدعيه علما فمن هذه الجهالات المركبة. إذا كنت خبر لك مع علوم المؤلفات ما بلا متيل هذبك كذب كلها ما وراها شيء، فمن هذه الجهالات المركبة الشنيعة أعاذنا الله والمسلمين منها. بيان جهله المركب في هذا من وجوه، أما الأول فلأن الاستدلال ليس بإجماع المقلدين، ما استدلنا بإجماع المقلدين، إجماع الأمة جمعة مقلد ومجتهد لأنهم جمعة، إذا كانوا مقلدين كل الأمة فقدوا إجماع لأن ما أحد أنكر عليهم، فدل على أنه إجماع قطعي ما هو إجماع ظني لأنه مشهور كل الأمة، بعضهم مقلدين للشافعي وبعضهم لأبو حنيفة وبعضهم للهادي وبعضهم لجعفر الصادق كلهم مقلد الإمام. فلأن الاستدلال ليس بإجماع المقلدين ولا برأي أتباع الأربعة، وإنما الاستدلال بإجماع علماء الإسلام من عصر الصحابة إلى الآن، وذلك هو أن الجاهل العامي عند عروض الحادثة له يسأل أهل العلم بحكم عموم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعالم المجتهد يفتي من سأل بما تقوى عنده وترجح في مسائل الخلاف، أما مع إبداء المستند إما مع إبداء المستند أو بدونه، وهكذا في كل عصر، والمستفتي يعمل على مقتضاه بدون إنكار وقع من أحد من علماء الإسلام قديما ولا حديثا، ومن أنكر مثل هذا أنكر الضروريات. فصح أن التقليد للعامي جائز إن لم يكن واجبا، ولو لم يكن جائزا لأنكر، ولو أنكر لنقل. وما رواه المفتري عن المزني في أول مختصره من أن الشافعي كان ينهى عن تقليده وتقليد غيره فمحمول من الشافعي إن صح على التحرج والتأثم خشية أن تكون الفتوى بغير الصواب، لما أن الطريق ظني يجوز أن يكون الواقع على خلافه، فلهذا تواتر عنه أنه كان يقول: إذا صح القول عن النبي صلى الله عليه وآله فاضربوا بقول عرض الحائط. هو قصده ما هو ملتزم، لا يقلده، يعني يجعلها قلادة في عنقه ويحملها المسؤولية، لا يتقلده، لأنه يمكن جوه غار، لأنه أصل الشافعي سبر له كتب في العراق، وجاء راح مصر في آخر أيام ونسخها كلها وبدلها، سبر له مذهب جديد، هو خائف أنه يجي يتقلب ثاني مرة لا يمد لحد.
يضربوا يعني لا صح لهم خلاف ما قوله، يضربوا قوله عرض الحائط.
إيه ما قصر، ما قصر، غير ما حرم التقليد، ولو كان التقليد غير جائز عنده لما ساغ له الإفتاء والقول بأن الحكم في المسألة كذا. وهذه أقواله المأثورة في الأحكام عند أصحابه وغيرهم، من أنكرها أنكر الشمس فلا يقبل قوله.
وش إذا قالوا أهم فيقولوا بده باني أن ما بلا يرجع الأدلة، ولا ما من قال الشافعي كذا ما يعتبروا قوله أنه واجب،
أهم هو أنه واجب عليه يرجع الأدلة أنه مجتهد، لكن وش سبر للناس ذا الأحكام، سبر هال مذهبه وأمر واحد، أمر المزني ينصر مذهبه وهب له كرسي في المسجد، وأمره يبث مذهبه وأوصائله جعله ولي عهده،
ما عملها بهم.
إذا ما بلا يعملوا بالأدلة فيقرأ الأدلة وحب. وأما الثاني فلأن المؤلفين في الأصول هب أنهم من المقلدين في الفروع كابن الحاجب وقبله الآمدي وكالرازي وأتباعه وكابن الهمام والشمس الفناري من الحنفية المتأخرين، فهم في الأصول مجتهدون وقائلون بمنع التقليد في الأصول. وإذا كانت هذه المسألة أصولية فالمؤلفون مجتهدون فيها وإجماعهم معتبر. المسألة هي أصولية، مسألة التقليد هل هو يجوز أو لا، وقد قالوا بجوازه وهم مجتهدين، هذول المؤلفين من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي. فهم في الأصول مجتهدون وقائلون بمنع التقليد في الأصول. وإذا كانت هذه المسألة أصولية فالمؤلفون مجتهدون فيها وإجماعهم معتبر، فلا يصح قوله إن أقوال المقلدين لا تعتبر في الخلاف فيها، إذ ذلك مغالطة ووضع للدليل في غير موضعه. وأما الوجه الثالث فقوله العجب من بعض المصنفين في الأصول، فإنه نسب هذا القول المشتمل على التفصيل إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين. فنقول قد عرفت أن هذا قول جميع المصنفين ممن اطلعنا على قوله، ولا نعرف أحدا منهم ذكر الخلاف في المنع من التقليد في الفروع وكان عليه أن يذكره، فإنما ذكره لا تقوم به حجة، ولا يفيد أنه قول الأكثر، إذ هو من مكذوب أو باطل، إذ هو بين مكذوب أو باطل. وأما الوجه الرابع فعلى قوله فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا، هذا اشتيب يعترض على أصحاب الذين يدعوا الإجماع على التقليد، قال إن كان يجمع الصحابة فالصحابة ما هم دارين وشو التقليد، ولا قالوا إن التقليد هو اتباع قول الغير من غير شبهة، ولا يعني إن الصحابة ما قد معهم ذهل الاصطلاحات، صار المغالطة. إحنا ما دعينا الإجماع على المصطلحات، دعينا الإجماع على معنى التقليد ما هو على الألفاظ. فقد عرفت أن الإفتاء وقع منهم وممن بعدهم للعامة شائعا ذائعا. وأما كونهم لم يسمعوا بالتقليد فإن أراد أن هذا اللفظ لم يكن متعارفا في مصطلحهم فليس بضائر، وإن أراد أن الإفتاء لم يقع منهم فكذب، وقد اعترف به بعد هذا. وكذا يقال في التابعين وتابعيهم.
كان الصحابة إذا وقعت الحادثة مثلا ما بيقولوا رحم الله امرأة سمع من رسول الله شيء ولا أخبر به، ولا كان بيقولوا
لا بلا عمر ذي بيقول،
ولا كان بيقولوا كان رسول الله ما بيقول، فالمسألة كونها واجب ولا حرام ولا
لا بيقولوا
كان
لا بيقلوا لا بيسألهم عمر عن رأيه، ما سألهم عن رسول الله إلا في النادر، ما بلا سألهم عن رسول الله في مسألة الكتاب لا في النادر، ولا في الباقي بيسألهم عن رأيهم. ولذا بيقلوا جمع الصحابة أيام عمر بيسأل بعضهم وقالوا كذي
قالوا
وهكذا عثمان سأل عبد الرحمن بن عوف وأبا موسى الأشعري، وسأل علي بعدهما وقال علي عليه السلام إن كان اجتهدا فقد أخطأ وإن لم يجتهدا فقد غشاك. ثانيا بعضهم ما هم مجتهدين مع عدم الاجتهاد، ما هم مؤهلين بنيوقع حفظ حديث جابل أبدي يحفظ
ما قم معها مسألة
رب سامع فقه غير فقيه
ما بيجوا يزعمنا بذكر الحديث رجل على الدليل وما
لا بيجوا ما هو مؤهل. وأما الوجه الرابع فعلى قوله فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا إلى آخره، فقد عرفت أن الإفتاء وقع منهم وممن بعدهم للعامة شائعا ذائعا. وأما كونهم لم يسمعوا بالتقليد فإن أراد أن هذا اللفظ لم يكن متعارفا في مصطلحهم فليس بضائر، وإن أراد أن الإفتاء لم يقع منهم فكذب وقد اعترف به بعد هذا. وكذا يقال في التابعين وتابعيهم، والمعتبر من الإجماع هو الإجماع على المعنى وإن لم يقع إجماع على لفظ التقليد. ما الألفاظ هي اصطلاحات حادة كل يصطلح كيف ما يبدأ، لكنه معناها الاتباع، اتباع قول الغير من دون دليل هذا. وأما قوله بل كان المقصر في زمن الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة إلى آخر ما ذكر، والذي ذكر في سير الجرار قال كانهم يجي العام يسألهم وجايوا له بالحديث تخلص بها. فقد مهدنا لك فيما سبق ما يكفي ويشفي في الجواب عنه، لكننا نزيده إيضاحا إذ هذا نهاية ما يتشبث به ويعتمد عليه وهو سراب بقيح. ونقول إذ اعترفت بأن المقصر ليس بأهل للحكم وأنه كان في زمن الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروي له النص من الكتاب أو السنة، وهذا ليس من التقليد في شيء في كل مسألة يسأل عنها، فقد كذبت وافتريت. وهذه كتب الآثار مثل مسند الدارمي ومسند عبد الرزاق عاد به أوسع منها، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة مثلها مرتين، كلها آثار من الصحابة والتابعين ما بها نص مرفوع. والموطأ طافحة بالآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين، وتلك الأقوال التي لهم لا تخلو من أن يكونوا قالوها جواب سؤال سائل أو نص منهم على أن اجتهادهم في المسألة كيت وكيت. وليس لك أن تقول إن تلك الأقوال التي لهم إنما قالوها اجتهادا عند فقد الدليل، فأكثر مسائل الخلاف يورد فيها مذاهب الصحابة والتابعين المختلفة في طرفي النقيض، والنص موجود إما على أحد الطرفين أو كليهما، وكتب الفقه طافحة بخلافات الصحابة والتابعين في المسائل التي أدلتها كتاب وسنة وشرحك للمنتقى وغيره منها. فإن كذبت بهذا فقد كذبت نفسك. قد أورد في شرحان المنتقى هو نيل الأوطار هذا. وأما قولك إن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية فمسلم في مسائل الخلاف، لأن المسألة الحادثة للمقصر إن كانت إجماعية فكفى بالإجماع دليلا ولا تقليد فيها، وإن كانت خلافية والخلاف ممن يعتد باجتهاده من المجتهدين لم يخالف النص إلا لمقتض غير مجرد الهوى. غير مجرد الهوى والرأي البحث، وإلا لم يكن من فرضناه مجتهدا للاتفاق على تقديم النص على القياس إن كملت شروط الاحتجاج به. وحينئذ فوجود المقتضي لخلاف القياس لخلاف النص إما نص أقوى منه في نظر المجتهد المخالف، أو لأن النص لا ينتهض للاحتجاج به فيترجح عنده خلافه، والترجيح رأي له بلا شك. وإن اقترن بذكر المستند فالمستند بمجرده لا يوجب العمل ما لم يثبت كونه أرجح من مستند المخالف والفرض أن المقلد ليس بأهل للترجيح. فلم يبقى إلا الأخذ بقول من كان أهلا له وهو التقليد بلا شبهة، ذكر المستند أو لم يذكر. فإذن صح واستبان أن ما تزعمه من أن ذكر المستند وأخذ العامي به ليس بتقليد ليس بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، على أنها لو كفت النصوص بذاتها في أخذ العامة بها عاد القدح عليك والإجراء بأقوالك. فإن النصوص إذا استغنت بذاتها عن آراء الرجال كان تصنيفك لهذا الكتاب وشرح المنتقى وغيرهما هدرا ضايعا لا حاجة إليه ولا ينتفع به. فانظر يا متناقض الأقوال ومختل الأحوال كيف تهافت في كلامك وتتلون في أقوالك، كيف تهافت أي تتهافت في كلامك وتتلون في أقوالك. هذا. وأما قولك بعد هذا إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر منكرين للتقليد، وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم، فكذب صراح. فإنا لا نعلم أنه صدر إلا عمن لا يؤبه له ولا يعتد باجتهاده، لما فرغنا من تبيين أن التقليد للعامي قضت به الضرورة الدينية التي لا مجال لإنكارها، وقد أنكرها الجلال. وزعم المنع من التقليد فلزمه مساواة المقلد للمجتهد، وقد شنعت عليه أنت بما شنعت. فكيف يصح أن تقول هذا القول أن يقول هذا القول من يعتد بقوله، والتزمت أنت هذا المقال فلزمك المحال، وهو إما القول بقول الجلال وقد شنعت عليه غاية التشنيع وأنكرت عليه غاية الإنكار، أو الرجوع إلى التقليد وكررت إلى ما منه فررت. هذا. وأما قولك والحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط، فباطل، إذ قد استدلوا عليه بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو عام لا يقصر على سببه، فلا يصح ما اعترض به الجلال من أن المراد بأهل الذكر اليهود، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول. وورد من السنة حديث عطاء عن جابر هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود وصححه ابن السكن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهو يدل بالاقتضاء على سؤال الناس لأهل العلم. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، والخطيب من حديث عائشة، وحديث من سئل عن علم فكتمه رواه أبو هريرة وابن عمرو. وصحح الروايتين الحاكم، وصحح ابن حبان حديث ابن عمرو، ورواه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، ومن حديث قيس بن طلق عن أبيه، وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد أيضا، والخطيب من حديث جابر. فإن اعتذرت أن المسؤول عنه إنما هو النص، إذا قال السائلين اللي بيسألوا ما بلا بيسألوا عن النص، فقد كررنا الجواب عليه مرارا فلا نعيده. وما أجبت به عن جوابنا عقب هذا بأن ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا، قال إنهم أهل العلم أصحابنا الذي جوزوا التقليد إنهم قالوا ما هو سابر إن العام يسأل عن النص، أن ما هو فاهم معناه، وإذا ما فهم معنى النص ما بالله يفسر لها المفتي. قال ليش ما يسأل ما وسع الصحابة والتابعين، كان بيسأل والنبي والنبي يجاوب عليه، وذي في زمن الصحابة بيسألوا علماء الصحابة والصحابة بيجاوبوا عليه، فمن لا يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه. هذا دعوة من الشوكاني. أن ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما أظنوه. فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهو سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما بعدها فلا وسع الله عليه. فنقول في جوابه: لقد ركبت مثنى العماية وأفدت أنك من أجهل الناس بالرواية والدراية، ولا غرو فأنت أهل ذاك، ولا ببدع أن يقال فضل الله فاك. وإذا بلغ بك الحمق هذا المبلغ فلا علينا أن نستنكف من مكالمتك استقذارا لتوجيه الخطاب إليك، ونخاطب الصالح للخطاب ونقول له: أنت أيها الناظر بعين الاستبصار، قد تقدم لك مما مهدناه ما تكتفي به هنا، ولكننا نزيدك إيضاحا فنقول: قد عرفناك أن الاجتهاد يقع لمعنى أعم ومعنى أخص، فالأخص الاجتهاد عند فقد النص الواقع في حديث معاذ. الاجتهاد الخاص هو النظر في الأمور التي لا نص فيها بالأصل، مثل نفقة الزوجات ونفقة اليتامى من أموالهم، اليتامى الصغار، تحتاج إلى اجتهاد يعني إلى زهد. نفقة العدة والأعم منه هو استنباط الحكم عن النص الغير الصريح في الدلالة أو الصريح الموجود ما يخالفه من عام أو ناسخ أو مقيد، هذا اجتهاد متعب. هذا من جهة الدلالة. ومن جهة الرواية لثبوت الواسطة بيننا وبين صاحب الشرع، فمن علم كذبهم عليه بالضرورة يحتاج إلى التفتيش عن حال الرواة، وهذا هو الجزء الأعظم من الاجتهاد، وعنده تسكب العبرات، فلا يتم الاجتهاد فيه إلا بالبحث. فالسائل إذا جاء يسأل أي العلماء قال له قال النبي كذا، هو بيدري السائل هو ذا الحديث صحيح ولا لا، وبيدري بالرجال هم عدول أولى من ذا الحين لما أيام النبي، فلا يتم الاجتهاد فيه إلا بالبحث أولا عن أسباب العدالة وضدها. وش أسباب العدالة؟ وش اللي بتخترم بها العدالة؟ سيما ما يرجع منها إلى المعتقدات والمذاهب، فهو الأمر الخطير الذي شأنه ليس باليسير. ثم بعد إلى تتبع أقوال الجارحين والمعدلين، هذا مختلفين، الراوي نفسه يعدله ناس ويجرح آخر. والتفصي عن سبب كل منهما ليكون الناظر البصير على بصيرة في الأخذ بقول الراوي والطراحة وقلة هذه الأسباب في الصحابة. الصحابة كانها قليلة عندهم لأنهم ما بيحتاجوا إلى بحث في كتب الرجال عن الرواة، لأنهم سمعوا النبي نفسه ولا أخبرهم الصحابي، هم عارفين له هو عدل وما هو عدل. في الصحابة ومن قرب منهم، وقلة هذه الأسباب في الصحابة ومن قرب منهم هي التي سهلت لهم طرق الاجتهاد، فكثر فيهم وكثرتها وصعوبة الاطلاع عليها هي التي أوجبت عدمه لغيرهم، والقائم بها هو الفرد في زمن الفرد من المتأخرين، ما بيستطيعوا يجتهدوا بسبب وعورة الأسباب الاجتهاد.
القائل بها هو الفرد يعني واحد بس من في زمانه، في الزمن الفرد يعني متوحد ومجتهد وين؟
لا، في الزمن الجيد الفرد الذي يوجد فيه مجتهد.
ولا وش بس بالزمن الجيد فيه مجتهد؟
بالله اشتي مبالغه بس. على أنها هنا شيئا يجب التنبيه عليه، وهو أن أساطين أئمة الحديث قد أجمعوا على أن صحة السند وثقة رجاله لا تكفي في صحته ما لم ينضم إليها سلامته من الإعلال والشذوذ. عبه غير عدالة الرجال وغير سلامة السند، سلامة السند يعني سلامة رجاله من المنكرات، لكن عبه الإعلال والشذوذ. الإعلال لا يجيهم اتهم بعض رجال السند بالإرسال أو بالتدليس، والشذوذ بأن يكون المتن مخالف للمتون الثاني متن الحديث، مثل قول كتاب الله وسنتي، هذا شاذ لأنه مخالف لقول كتاب الله وعترتي. ولو صح السند ما هو مقبول، لأن المتن نفسه في الشذوذ والنكارة.
منين النكارة؟
ها؟
منين الشذوذ والنكارة؟
أن الشذوذ والنكارة من قوله سنتي، لأن الحديث المشهور كتاب الله وعترتي وهو متواتر.
أي ولكن النكارة من ناحية التواتر.
النكارة ما هو معتاد، ما هو معروف. ما هو معروف يكتب الحديث ومنكر، منكر في عرفهم.
لكن لما كان روايته عند المخالفين في حاحم كثيرة بقول بعد يربع النكارة.
ما هو صحيح عنده، ما هو مقبول ولا هو، ما هو في الصحيح ولا هو مسند، ما هو إلا موجود في موطأ مالك مرسلا
وسنته.
ايه
والترمذي والنسائي وبقية
ما هو في الترمذي ولا في النسائي، ما يوجد في السنن كلها.
إنما يوجد عترتي،
يوجد عترتي لا هو موجود في المستدرك وفي معجم الطبراني بإسناد ضعيف. فإن وجد أي الإعلال والشذوذ أو أحدهما كان قادحا في صحة الحديث موجبا للطراحة عند أئمة الحديث المعتبرين، وإنما يسوق العمل يسوغ العمل به طائفة من متمذهبي الفقهاء. هذه مبلى جابها المؤلف علشان يأكد، لكن ما مسابر لاجتهادنا العامي. لو فرضنا وقد اجتاز هذه المرحلة الطويلة وهي معرفة الرجال ومعرفة عدالتهم ومعرفة ذمهم عدول، عاد معه مسألة الشذوذ والإعلال وهي ما بيفهموها حتى أئمة الحديث، لأن بعض الإعلال ما بيدري بها إلا واحد ذكي، بيجيبه علة في الحديث خفية.
يوجد عندها معرفة باللغة،
عند معه معرفة بلهجات المحدثين، له قسم من المحدثين إذا قال أخبرني فلان عن فلان به واسطة
يدلس
ويحذف الواسطة،
ما يعرف الذي بيجي عارف الراوي
الذي عارف مشايخ كلهم وعارف كل شيخ وعارف مرويات كل شيخ على انفراد، وعارف ان هذا الحديث ما هو مرويات فرد ولا يوجد بينه، وهذا العلل هذا هذي ضربه البخاري ومسلم بها. ألف الدارقطني كتاب العلل فيما في الصحيحين من العلل والأوهام،
وكان ينكع من على واحد منها.
لا المشايخ وهو واحد منهم المدرسين، هو وكان معه مشايخ مثل محمد بن يحيى الذهلي، وكان بينه كان الشيخ هو معتقد فيه البخاري وجاءت عداوية، وعندما ألف الصحيح ما يشتي يعترف له أنه مثل بين يديه، بيقول البخاري في الصحيح بيقول قال محمد بن يحيى لجل يوهم أنه ما قرأ عنه، ما بالله خبروا له عنه، وإذا خاف يدروا قال محمد بن الحسن، لأن محمد بن يحيى الذهلي اسمه محمد بن يحيى بن الحسن بنكع من على أبوه، وهذا بحوث اشتيلها مجلدات فن من فنون العلم في المدلسين وأسماءهم وأقسام التدليس، وقد أوردها في الفصول أقسام التدليس. مثال ذلك أن يجي واحد يروي الحديث ويقول رواه يحيى بن الحسين عليه السلام، في يحيى بن الحسين هو اسم الأبي طالب واسم الهادي، وقد يستفيد منها ولهم عدول كلهم الاثنين. ليش؟ لأن الهادي عليه السلام طريقته في الرواية أمتن من طريق أبي طالب، لأنه ما بيروي إلا من طريق العدول مرة، ولا يروي من الأخبار إلا ما كان متواترا أو مجمعا على صحته أو روته الثقات وله من كتاب الأشياء. وأبو طالب ما هو متقيد بهذا البيوت،
وش بيقول؟
ما هو متقيد بهذا، هو رأيه يروي عن من جاء.
إذا قد ثبت أن الحديث
إذا قد ثبت أن خبر له به الشيخ بيجيب سنده ومكان أيوه هو طريقته هو المعيد. فإذا جينا واحد من المتأخرين وقال رواية ابن الحسين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا نوع من التدريس، ما هو تدليس الله إذا اختلف الرجلين في منهجهم في الرواية؟ أما إذا منهجهم واحد فعادي.
وله عارف مثلا طريقة الحلال العذاق حرف الرجال مثلا عنده فلان هو أدرك فلان، فإذا روى عن فلان قال حدثني فلان وما أدركه،
ما دي عندك ما عادها مشكلة، لأنهم إذا هو عدل ما عاد قال حدثني. هم بيقولوا المدلس إذا صرح بالتحديث هو ثقة،
هو ثقة،
هو بيجي هو ثقة من قبل، ما بل أنه مدلس يدلس إذا يبقى تجزع له فيقول قال، ولما حين يقول حدثني يقولوا كذب ما حدث، ما عم نعم خلص ما عاد جازع له.
كيف بيثبت بالتدليس إذا هو مثل ولا أدرك الشخص نفسه؟
يقول قال ولا أخبرني فلان عن فلان، بايوها منها مسلسل الحديث بالوسط
أو بنقص واحد بالوسط
بحذف هذه ما هو حلق، يجيب الشخص ما هو ثقة بحذف.
ما قال ما هم بيستعملوها هلا بيستعملوها غيره
مو جايز استعمالها، لكن ان التدليس ما بيضر الا اذا هو من ثقه.
صح.
ما اذا التدليس من غير الثقه ما هو مقبول لا روايته ولا اسناده، لو ما دلس.
صح.
ولذا قلنا ما هو ضار مثلا في حبن الحسين الا لانهم جمعه. لكن بيدخل من ناحيه لأن طير نهج أبي طالب والمؤيد بالله أنهم يروى الأحاديث كلها مهما كان أسانيدها مسلسل. ما بل أن هذا زيادة على ما تقدم لجل الإنسان يتيقن ما جهد العامة من ما يدري به ما تروفها أئمة الحديث يعني زيادة على اشتراط العدالة في الرواة أن الحديث يسلم رجاله من النكارة والشذوذ والإعلال، النكارة هي في المتن والشذوذ في المتن والإعلال في السند. فإن وجد أو أحدهما كان ذاتحا في صحة الحديث موجبا للطراح عند أئمة الحديث المعتبرين. وأما التدليس أربعة أقسام، بعضها ما هو ضار كما قدمنا في المثال في يحيى بن الحسين. إذا قال روى يحيى بن الحسين وجاب سند أبي طالب ورينا سنده جياد ما عليش، هم عدول كلهم. مثال ذلك، جاء واحد يقول لنا قال إن الخطاط في القبور، إن الخطاط في القبور في حديث صحيح الذي بيخططوا في عرض القبر. قلت منين جاء منين صحته؟ قال قد ذكره في المنهاج وحسبك بمحمد بن المظهر ما بعده، يقول في المنهاج وحق والمنهاج به منهاج لمحمد بن المظهر وبه منهاج للقرشي وبه منهاج للنواوي. قلنا أي المناهج؟ وين هو المنهاج ذا؟ لأنه يختلف المنهاج باختلاف المؤلف، كل هذا اكتب اسمها منهاج. سكت ما يرضى جواب. هذا نوع من التدريس. والحقيقة نحن بحثنا الحديث هذا في منهاج محمد بن ظهر ما هو موجود، وبحثنا له في منهاج النووي هو موجود عندنا الكتاب ولا والحديث ما هو فيه. عاد بكتاب اسمه منهاج المتقين للأسدي العواضي
هو ما ذكر به؟
لا ما قدر صرت به، لكن هو متأخر، هو من بعد أيام القاسم بن محمد نفس المؤلف، هو من شيعة المؤيد بالله، هو من زيدية. ثم من النقل يحتمل النفي، هو موجود من الكتاب لكن ما قدر، ما ترى أن اسمه منهاج المتقين إلا بعد ذلك. Okay. عند المخالفين كتاب يسموها نسخة عمرو بن شعيب، يقولوا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هذا هو جد أبوه ما هو جده، لأن اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا نسب. وهذولا عمرو بن شعيب وآباء كلهم ملاحدة، لكن بعضهم متفق على الجرح فيهم وبعضهم ما هو متفق عليه. في محمد بن عبد الله هذا مطعون فيه بالاتفاق،
محمد بن عبد الله بن عمرو
أما عبد الله بن عمرو هو صحابي ما هم راضين يطعون فيه، وعمرو بن شعيب قال إنه من العلماء. فإذا قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه هو شعيب، عن جده جده عبد الله بن عمرو،
هو مطعون فيه عندهم.
لما عبد الله ما هو مطعون، لا لأنك كامل على محمد
إيش عن جده وقبايا
إيش دي جده أبو بلا ذكرنا مثلا سلوى عدد الحيال كيف بنتسبر. البخاري ما أورد من رواية عمرو بن شعيب ولا حديث واحد لأجل هذه المشكلة، عندهم عمرو بن العاص وابن عبد الله بن عمرو انهم ثقات ما فيهم قول لأنه من الصحابة، لكن بقي هذا الحرامي إذا أذيه مجمع على أنه مجرم محمد بن عبد الله، هم مجرمين جمعة خلف يعقب سلف.
وعبد الله بن عمرو هو كان ما كان جيد.
عبد الله بن عمرو هو فاسق بالاتفاق عند أهل البيت ومحارب العلي عليه السلام،
وما له روايات كثير، هو كثير يروي
إلا هو كثير. هو حضر صفين وحارب علي عليه السلام
الذي يقول أنه أكبر من أبوه، وإيش كيف الناسب؟
قال الحسن بن علي كان، وقال في الوليد بن عقبة بن أبي معاذ أكبر من أبي، كيف يسوي؟ قال له في وجهه هو رمز كناية،
مفهوم،
ما ولا كناية إنه ولد زنا،
وحضر سفيان ضد عليها.
كان كبير في أيام النبي الوليد بن عقبة، كبير كبير شايب، ولذا إنه نزلت فيها القرآن في قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لأنه قال علي عليه السلام قال أنا أكبر منك سنا وأفصح منك لسانا وأحد منك سنانا، فنزلت الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، سمي الفاسق من ذلك، لكن بصر قوله أكبر منك سنا يدل على أنه
كبير. الوليد بن عقبة،
الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط قتله علي عليه السلام يوم بدر صبرا، ما هو بعد ما ربطه أسير،
والذي بصق النبي في وجهه
بصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم والنضر قتله الزبير، أمر النبي الزبير يقتله، والنضر أقرب من قتلت رحامة وأفضلها إن كان عتق يعتق، محمد يا خير النجل نجيبة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق. هذا من شعر بنته، بنت النضر أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله تعاتبه على قتل النضر. في لمعني ما بدو أشياء ما بدو
كتاب الله وعترتي وسنتي، من هو الذي رواه؟
رواه الإمام زيد في المجمع.
وكيف
قلنا هو ذا شاذ، ما قلنا أنه باطل
الشيء، لا لا لا، لكن الشيء وعترتي وسنتي هل يدخل في الشذوذ؟ كتاب الله وعترتي وسنتي
ايوه هي شاذ، لكن احنا ما بنعتبرها شذوذ، ما بلا بنبين الشذوذ في السند، وقد يغتفره والإعلال يغتفره بعضه، إذا ما بما يعارضه يعني ما هو بالغ أعلى درجات الصحة إذا كان كذا، وعلى الأقل فيه خلاف. وإذا كان فيه خلاف فالمقلد كيف يعتبر؟ يدري من الراجح معه؟ هل هو معتبر سلامته من الشذوذ والإعلال والنكارة واللين؟ لا، أقسام كثير. والاشتباه في الألفاظ، في حميد وحميد وحمد وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله، وهذا فن مستقل، فن المشتبه معنى منه مكتبة كاملة في نفس المشتبه هذا. وفي أحمد وحمد، وفي فلان بن فلان أو فلان عم فلان أو فلان أبو فلان، بيجي غلط في السند كذا، بيقلبوا بين بأبو ولا بعن، ما بينه عنه هي كتابتها متقارب وتشتيلها دراسة، ما دي هو متخصص فيها بيستر يستطيع يميز، وبكتب اسمها كتب التمييز، التمييز بين المشتبهات. وإذا جاء تمييز بيختلفوا الميزين، واحد منهم بيقول لنا فلان بن فلان والثاني بيقول كذا، وإذا ألف كتاب ودونه وأتكن ألف وضده فيجي أشريك في أوهام المؤلف نغرض في التمييز.
لكن ما مرجعهم في هذا الترجيح ذلك؟
مرجع عمل المشافة بعضهم قدماء
وكتب السير والتعرف،
لا بنجهم عارفين الرجال بنجي قرائب ولا قريبين عهد بهم جار. هذا من جملتهم كتاب الكمال، ردوا عليه بتهذيب الكمال، وتهذيب الكمال رد عليه مغلطاي مستدرك على تهذيب الكمال 13 مجلد في أوهام وأغلاط في أسماء الرجال، وابن حجر العسقلاني رد على مغلطاي وألف تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، وذا الحين ألفوا المعاصرين أوهام تقريب التهذيب
وتحرير تقريب التهذيب،
تحرير تقريب التهذيب وأوهام تحرير تقريب التهذيب.
الله،
وكل واحد بغلطة ثانية يغلط فيه قبل. أنا ما إحنا بنصوب نوع منهم، لكن محل الشاهد، محل الشاهد إنه قال الشوكاني إنه بيستطيع العامي يجي صل العالم ويسأله من المسألة ويجي له بالحديث، وإذا جاء له بالحديث قبيت فهمتوها. قلنا كيف بيدري؟ والعمل بالحديث شروط، بيفنوا أعمارهم في شرط منها، في نفس معرفة عدالة الرجال فيها آلاف المجلدات، وإذا استطاع يدري بأنهم قد قالوا فلان عدل هل يقبل قولهم؟ يعني هل هو حجة عندنا إذا قال فلان إن فلان عدل؟ أنا من رأيي ما هو حجة كله، وغيري معه آراء كله معه آراء، يعني ما قدي مسألة مسلمة إذا جاء الدار قطني وقال فلان عدل، ما قدي مسلمة، لأن احنا بنفسر إذا عصدقنا هل هو اجتهاد ولا تقليد، وما صح لنا انها رواية. لو فرضنا والدار قطني عدل، ما هي رواية، اجتهاد له، اجتهاد للدار قطني، فإذا عملنا بكلامه فهو تقليد، وإذا احنا بين التقليد فايش الفائدة في الهدفات ومعرفة الرجال؟ الناس بيقلدوا في الفقه في المسائل الفقهية. من أين الإشكال عندي؟ الإشكال إنه إذا قال فلان عدل على فرض عدالته هو نفس القائل، فمن أين ما درى؟ بحثنا من أين بيدري؟ وإذا مستنده إذا هو من القدماء مستنده أن بلغه أن هذا الرجل كان مصلي وصائم، لكن ما هي العدالة؟ بيشترط أصحابنا في العدالة أن يكون ملازم للتقوى والمروءة، من أين هالملازمة؟ أو يكون من أهل السنة إذا هو سني للمؤلف، أو يكون شيعي الذي بيعدل بقصده بقوله فلان عدل يعني نشيع، ما هو كافي، ما هو كافي في عدالة كون الشيعة، لأنه بيجي شيعة شاب، وإذا هو سني كذلك ما هو كافي. لو فرضنا والعياذ بالله يعني على رأي سني، ما هو يكفي كون على مذهبهم، ما هو متقيد بالدين. فالعدالة هي موجودة حقيقتها قد تقدمت. فالراوي الذي قال لنا أن فلان عدل ما قاعد يطبق هذا الحد عليه، يقول إنه رجل ملازم للتقوى والمروءة ليس معها بتعطيلة حياته في السفر والحضر، ما نستطيع. نستطيع نعمل بكلامه إذا هو في حد الإنسان معاصر له مرافقه، هذا لا بأس. أو نستطيع أن نقول بتعديل الأشخاص أذيهم مشاهير، مثل شيئة أمير المؤمنين المشهورين مثل حجر بن عدي وعمار بن ياسر وأشخاص، وهذولا ما رجعنا في تعديلهم إلى كلام أهل الجرح والتعديل، ما بلا شهرة قد ذائعة قد بلغت كل مبلغ، عدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم مثل عمار عدلها النبي، يكفي. إنما قصدنا نأيس أحد من هذا، لكن نشتي بما نحن فيه. كيف إن المقلد ما يستر يدري إن هذا الحديث حجة، والحديث هذا معرض لبحوث. ثانيا المعارض، إذا سأل من حديث مثلا سأله من رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وجاء له بحديث فرق، ها عبها حديث معارضة، إذا سلم ذا الحديث كيف يسبر في المعارضات له؟ وأين الأرجح منها؟ وقال من المرجحات كم هي؟ 75 نوع، يمكن وجود بعضها في أحد الجانبين، وإذا جاء مرجح في ذا الحديث ومرجح في هذا الحديث فيلزمها الترجيح بين المرجحات نفسها، الترجيح بين المرجحات، وهي موجودة هذه المرجحات في كتب أصحابنا في شروح الفصول بجوبها، ومن أوسع عشر حرف سر إلهنا
سلام
عليكم
وإليكم.